أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا، له الحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكن حبيباتي لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. حياكن الله وبياكن حبيبات الغاليات المباركات. أسعد الله أوقاتكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الأسباب وهيأ لنا السبل حتى نلتقي معكن ونتكلم عن فضل طلب العلم. وقل ربي زدني علما. اعلموا حبيباتي، اعلموا أخواتي الحبيبات، أن من أجل نعم الله علينا أن هدانا لنعمة طلب العلم. من أجل نعم الله علينا أن هدانا لنعمة طلب العلم وتعلمه. طلب العلم عبادة من العبادات وقربة من القربات، بل والله هو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وحاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها على الإطلاق، لأن سعادته وفلاحه في دنياه وأخرى متوقفة على طلب العلم. به يعلم كيف الطريق إلى الجنة، بهذا نعلم كيف الطريق إلى الجنة، وبه يعلم العبد كيف يرضي ربه، وبه يعلم العبد الحلال والحرام، وبالعلم نتعلم ونعلم كيف نكون سعداء في الدنيا والآخرة. فلا سبيل للوصول إلى الله إلا بالعلم، ولا سبيل للوصول إلى الجنة إلا بالعلم، ولا سبيل لراحة البال والطمأنينة إلا بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ماذا قال بعض السلف؟ قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بشيء مثل طلب العلم. فضل طلب العلم عظيم. لابد الآن أنه نعمل تخلية قبل التحلية بهذا الكلام حبيباتي. لابد أن نعظم هذا الشيء اللي إحنا نجلس في مجالسنا وتأتينا روابط، وبفضل هذا والله فضل من الله علينا جميعا، فلابد أنه نستحضر هذا الأمر، ما يصبح الأمر كما اتفق أو عادة. لابد أن يكون عبادة وقرب إلى الله. وكيف إحنا نعظم الصلاة وندخل فيها ونتهيأ للقاء الله؟ فلابد أن نعظم العلم الذي يقربنا إلى الله. فلا سبيل للوصول إلى الله قلنا إلا بالعلم. كيف نتعلم ما يرضي الله؟ كيف نتعلم ما يمكن أن يبعدنا عن الله؟ فنعلم ما يقربنا فنأتيه، ونعلم ما يبعدنا فنبتعد عنه. فلا يمكن هذا إلا يكون بالعلم. وطالما هذا الأمر هكذا، إذن هناك فضل عظيم لطلب العلم. إنه أشرف المطالب وأعلى المواهب، طلب العلم الشرعي والعناية به والعناية بتحصيله أمر عظيم لا بد الآن يقع في قلوبنا. ومن وفق لطلب العلم فقد وفق لخير كثيرة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من يرد الله به خيرا، يلا، من يرد الله به خيرا ماذا؟ من يرد الله به خيرا ماذا؟ يعطيه مال، يعطيه كنوز، يعطيه أرض، يعطيه أولاد، ماذا يعطيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ماذا قال الماردي؟ قال العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، وفضله ينمي عند طالبه، فلا يزال يثمر في قلوبنا المحبة لله ورجاء الله والخوف من الله والاستغاثة والاستعانة وتعظيم الله عز وجل وعبادات عظيمة، حتى نصبح أقرب ما نكون إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لفضل طلب العلم فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل. الله سبحانه وتعالى منع المساواة بين العالم والجاهل، لماذا؟ لما خص به العالم من فضيلة العلم. ماذا قال تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قال تعالى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. هل يستوي عندك الذي يعلم والذي لا يعلم؟ لا يستوي، لا عند البشر ولا عند الله سبحانه وتعالى، لا يستوي. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لماذا؟ لما يختص به هذا الذي لديه علم من النور. العلم هذا نور يا أخواتي، نور يضيء حياتنا، يجلي عنا ظلمات الجهل والضلال، يخرجنا من الظلمات إلى النور. ماذا قال تعالى سبحانه؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم من أولي الألباب. ماذا قال تعالى؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أبدا لا يستوي المتلبس بظلمات الجهل والمعاصي والبدع بمن نور الله حياته بالطاعات والعلم والهدى، والله لا يستويان. الله سبحانه وتعالى لفضل العلم وأهله أشهدهم في شهادة، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، والله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول. ماذا قال تعالى؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الله سبحانه وتعالى قرن هذه الشهادة لأهل العلم بشهادته سبحانه وشهادة الملائكة، وهذا فضل عظيم. كلما زاد علمك، كلما الله سبحانه وتعالى نور بصيرتك، كلما الله سبحانه وتعالى أجلى عنك ظلمات الجهل والمعاصي وأضاء حياتك بالهدى والنور والطاعات، كلما زادت لك الرفعة في الدنيا والآخرة. فيا أخواتي الحبيبات، الرفعة ليست بالمال، الرفعة ليست بما نملك، ليس بما في البطون والجيوب، ليس بما نملك، لا والله، ولا بالأسماء ولا بالألقاب. الرفعة تكون بالطاعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه لا تكون إلا بالعلم. أيسر الطرق الآن. أنا أسألك، من منا لا تريد أن تصل إلى الجنة؟ لو سألت جميع الحاضرات وأسأل كل الناس بشكل عام، ما هو مطلبنا الآن؟ إحنا ماذا نطلب؟ ماذا نتمنى؟ إحنا نسأل الله رضاه والجنة، صح ولا لا؟ من من كنا لا تريد الجنة؟ كلنا نريدها، بل هي بين أعيننا كهدف جميعنا نسعى حتى ندركه. طيب، طالما هو هدفي الجنة، ما هو أيسر طريق يوصلني إلى الجنة؟ ما هو أيسر طريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. من سلك طريقا، يعني الآن أنت في أقصر طريق وأيسره وأسهله وطريق مستقيم لا يحتاج منك العناء ولا الأدوات ولا المال ولا شيء، فقط أن تجمعي قلبك وتضعي بين يدي الله وتسأليه أن يملأه بما يرضي عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. إذن أيسر الطرق للوصول إلى رضا الله وإلى جناته هي طريق العلم، طلب العلم. الله عز وجل رغب في طلب العلم ورتب عليه الأجور العظيمة وجميع الأدلة تدل على أن هذا جلوس مبارك، الله يحبه، الله يرضاه، حث عليه الله سبحانه وتعالى في الآيات عندما أمرنا وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك في الأحاديث الكثيرة التي تظهر لنا فضل العلم والأجور العظيمة وما يترتب على طلب العلم. بل انظروا في الحديث ما أجمله عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح الجامع: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. انظروا هذا التواضع من هذا العالم المخلوق من نور، الذين لا يعصون الله ما أمرهم، يضعون أجنحتهم ويبسطونها تواضعا لطالب العلم عن الله. بل الإسلام شجع على التعليم والتعلم وحث عليه بجميع الطرق. فتخيلوا أنتم الآن كل من في السماء والأرض يدعون بالمغفرة والرحمة لمعلم الناس الخير. في الأحاديث كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تخيلوا أن كل من في السماء، انظروا السماء هذا العالم العلوي والأرض كل ما فيها، تخيلي حتى النملة أنت متخيلة النملة في جحرها وحتى الحوت وكل شيء فيه، ليصلون على معلم الناس الخير. الآن تقولي: طب هذا للذين يعلمون، إحنا ما نعلم. لا، هذا خطأ. كيف ما تعلمي؟ أنت تتعلمي وتعلمي، ليس هي على المنابر ولا على المسارح ولا خلف الإذاعات، لا أبدا. المعلم من يعلم، ولو آية، بلغ عني ولو آية. تتعلمي معلومة، ترجعي على أهل بيتك تعلميهم، تعلمهم صلاة الضحى، تعلمهم صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تصبحي من معلمين الناس الخير وتأخذي هذا الثواب العظيم الجزيل. فلا بد الآن هذه الألسنة تلهج بالثناء والحمد على هذه النعمة يا أخواتي، نعمة العلم، نعمة التعلم، التعليم. إحنا في نعمة عظيمة، نعمة أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا حظ من هذا، ما جعلنا مع الجاهلين. مهما يا أخواتي الحبيبات تخيلنا الآن، ماذا تقرأي آية أنت عندك علم، تحفظي سورة أنت عندك علم، تمسكي كتاب الله وتقرأي وتتلي في كتاب الله، اللهم لك الحمد أنت عندك علم. إذن هذا لابد أن نستشعر، مش كل شيء ننتظر الدنانير والدراهم وكل شيء نريد إنه العطاء اللي نشكر الله عليه أن يكون من الدنيا، هذا من العطاء الذي لابد. والله سبحانه وتعالى أمرنا بشكر النعم، ومن أعظم النعم أن نتعلم عن الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نستشعر هذه النعمة العظيمة ونعظمها. ما نقول جالسين أحضر أو ما أحضر، أسمع أو لا، خلص إحنا سمعنا كثير محاضرات يا خواتي، لا نزال مع المحبرة إلى المقبرة كما قالوا الأئمة العظام الكبار. ما في شيء، ما أحد يعلم، كل من قال أنا أعلم فهو جاهل. كلنا نفتقر إلى العلم عن الله، والعلم عن الله بحر، بحر واسع، وإذا أدركنا منه فهو شيء قطرة وهي نقطة، فلا بد أن نطلب الزيادة. الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يأمر محمد عليه الصلاة والسلام بشيء مثل ما أمر بالاستزادة من العلم. قال سبحانه وتعالى: وقل ربه زدني علما، وقل ربه زدني علما. ولذلك ننظر إلى الأمر الذي أمر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بطلب الزيادة ليس من المال ولا من اقتناء الأمور الدنيوية وما يتقاتل عليه الناس، بل كان الأمر بالزيادة بماذا؟ بالعلم. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والعلم يحيي قلوب الحاملين له كالأرض تحيا إذا مسها المطر. فالعلم شرف لا قدر له، ولا يجهل قدر العلم وفضله إلا الجاهلون. طلب العلم خير ما بذلت فيه الأعمار، خير أمر. لو تسأليني بماذا أقضي وقتي، ما الذي أجعل له جل وقتي؟ العلم عن الله سبحانه وتعالى. فطلب العلم هذا خير ما بذلت فيه الأعمار والنفوس وأنفقت فيه الساعات. فالناس يا حبيباتي إما عالم وإما متعلم، أو كما قال العلماء همج رعاع، هم ثلاث. يلا انظروا، قالوا أهل العلم الناس إما عالم وإما متعلم وإما همج رعاع، ما في تصنيف رابع، فإما يعلم وإما يتعلم وإما الثالث. أسأل الله يبعدنا عن الجاهلين. فالعلم النافع يقرب أهله من علماء وطلاب علم من الله، كما أن الدنيا وما فيها من اللهو يبعد عن الله. يلا، العلم النافع، العلم النافع يقرب من الله، يقرب أهله. من أهل العلم النافع هذا؟ من يجلس عليه؟ أهله إما علماء وإما طلاب علم يطلبون العلم عن الله، كما أن الدنيا وما فيها من لهو يبعد عن الله. قال صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا الحديث، يلا، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم متعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. تعلموا ما معنى اللعنة هنا في الحديث؟ أخواتي هذا ليس من الدعاء أو الشتم، لا، هذا بمعنى أنها مبعدة مقصية. يعني كل، أنتوا تعلموا ما معنى اللعن؟ البعد، صح ولا لا؟ اللعن بمعنى الطرد والبعد. ففعلا كل شيء في الدنيا، كل شيء فعلا حقيقة، هذا إحنا ما ننكره، أن كل شيء في الدنيا يبعد عن الله إلا ذكر الله. فكل من يذكر الله فهو قريب من الله. ذكر الله وما والاه من أصناف الذكر وتلاوة القرآن والعبادات كله مقرب إلى الله، وعالم أو متعلم، لأن هذا يقربنا من الله. بل من الوسائل المشجعة على طلب العلم، من الشيء اللي يجعل في قلبي أني أريد العلم وتحصيل العلم النافع، إنها صدقة جارية لك. طب صدقة جارية بعد الممات، يعني ما ينقطع عملي؟ لا، ما ينقطع عملي. طب لابد يكون عندي مؤلفات وكتب لا، من قال هذا؟ الصدقة الجارية اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طب كيف يكون هذا العلم اللي ينتفع به؟ خلاص، علمي وتعلمي، تعلمتي الفاتحة وعلمتي ابنك يقرأ الفاتحة، طالما هو يقرأها وهو على قيد الحياة، حتى لو الإنسان توفاه الله فهو يموت لكن عمله لا يموت، لا يزال هذا الولد يردد الفاتحة، وكلما رددها كما علمت أمه هذه هي العلم اللي ينتفع فيه، لا يزال يصلك من هذا العلم الذي نفع هذا الولد. وهكذا نعلم علم ينتفع فيه، نرشد ضال، نهدي فتاة، نعلم الفتيات أن هذا العطر خارج المنازل حرام، التبرج حرام، النظر إلى الفاسقات في التلفاز حرام. كل ما علمت معلومة وانتفع فيها صاحبها لا يزال هو يعمل بهذا العمل الذي أنت علمتيه وكنت وراءه. حتى يا أختي تخيلي لو أرشدت واحدة لمركز قرآن لمقرئة على الهاتف، أنت أرشدتيها علمتيها، هي حفظت كتاب الله، ومين اللي دلها على هذا العلم؟ اللي دلتيها عليه علم ينتفع به، صح ولا لا؟ ومن دل على هدى فله هذا الثواب كامل، لا ينقص من أجر هذه التي حفظت شيء. إذن لابد أن نتعلم ونعلم، ويبقى في أذهاننا أن نخلف وراءنا علم ينتفع به، سواء بالكتب أو بالرسائل أو بأي وسيلة يصل فيها هذا العلم إلى الناس. اعلموا يا رعاكن الله أن الله تعالى رفع شأن العلم، رفع الله شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم ورفع منزلتهم. ماذا قال تعالى؟ قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله سبحانه وتعالى رفع منزلة أهل العلم، فلا تزالي في رفعة، ما تزالي في طلب العلم أنت في رفعة. ولقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن وقدر أهل العلم وجعلهم هم ورثة الأنبياء. لقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن وقدر أهل العلم وجعلهم ورثة الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن انظروا الآن، عندي واحدة تقول لا أنا ما أحضر المحاضرة، أذهب وأتنفل أصلي مثلا 8 ركعات الضحى، أو تقول سأصلي قيام الليل كامل، ما أريد أن أسمع ولا أتعلم. نقول له أخطأتي، فضل اللي جالسة تتعلم العلم وتأتي بالنور ليجلو عنها ظلمات المعاصي والجهل، مثل القمر، هي مثل القمر وإنت مثل أي نجم. لأن هنا في الحديث أتى بيان فضل الذي يتعلم العلم على الذي يتعبد، وخاصة يا خواتي لا يمكن أن نعبد الله إلا على بصيرة وعلم. ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، تخيلوا القمر المنير المضيء، وهذا دلالة إنه العلم يأتي بالنور، النور اللي يذهب عنا ظلمات المعاصي والجهل والكفر والبدع والشرك. ففضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء قال ورثة الأنبياء، يعني اللي إحنا نجلس عليه الآن هو ميراثنا من محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نعم، لأنه هذا أصبح من ورثة الأنبياء، هذا الذي ورث العلم، هذا الذي أحباه الله، حباه الله وجعل له حظ مما يحب سبحانه وتعالى. العلماء هم القادة لسفينة النجاة، والرواد لساحل الأمان، والهدى في دياجير الظلام. الله سبحانه وتعالى كل ما ينور بصيرتك في علم وتعلمي تصبحي أنت القائدة لسفينة بيتك. الآن يا خواتي الحبيبات بيوتنا العائلة متكونة، لو نعتقد أن الأب غير مهتم بالعلم الشرعي ولا يتعلم، والأم غير مهتمة، والأولاد كذلك غير مهتمين، طب السفينة هي تغرق ولا ما تغرق؟ الآن إحنا عندنا سفينة وجميع اللي في السفينة مشغولين باللهو، ولا يوجد عندنا أحد يقودها، ولا ينتبه إذا فيها خرق أو فيها شيء ممكن يغرقها. هل تنجو هذه السفينة ولا تغرق؟ تغرق. إذن لابد يكون عندي قائد. لابد الآن تنظروا لحال الدنيا، الناس مشغولين في الدنيا، كل الناس انكبت وراء الدنيا. طب كيف ينجو أهل بيتك؟ مين يعلمهم؟ مين ينور بصائرهم؟ مين يقول له هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يقرب إلى الله، هذا يبعد عن الله؟ إذن الله سبحانه وتعالى جعلك الآن أنت إمام، كل واحدة منا هي إمام في بيتها، ورجال ونساء. ماذا قال تعالى؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا نعم، نحن الأئمة يا أخواتي، ما في، كل إنسان هو لابد أن يقود أهل بيته ويأخذ بيدهم إلى طريق الجنة، ولا مجال لهذا إلا أن نجلس ونتعلم ونعلم. عند وقوع الفتن والآن اشتداد المدلهمات، لمن نرجع؟ من نسأل؟ أنت ما عندك علم، والولد يتخبط ويفعل، وهذا يدل على، يدخل عليه بدعة، وهذا يدخل في قلبه شك في الأحاديث وصحتها، وهذا وهذا. طب مين يدلهم؟ مين يرشدهم إذا أنت ما تعلمتي وأنا ما تعلم؟ طيب لابد أن يكون بين أظهرنا ناس يعلم، فلابد يا خواتي أن نتعلم حتى نرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. لابد أن نجلس على هذه المجالس وفي قلوبنا استحضار نية الرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجع لمن له علم. كل من عندهم علم في مسألة لابد أنه ما يكتم ولا يحجب، بل ينشر ولا يخاف في ذلك لومة لائم. ماذا قال تعالى؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قال تعالى؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن إذاعة المخاوف بين الناس ونشر الشائعات وتخويف الناس، وحتى يصبح الأمر كل أمر يأتوا فيه يذيعوا بيننا، ويشعرون الآن أزمة اقتصادية والناس رح تجوع، ورح الناس ما في القادم، ما يكون في يعني الأمر الاقتصادي رح يكون سيء، فالناس ستقع في أمور. طيب إحنا لو كان عنا علم وسألنا أهل العلم وتعلمنا لهدئنا وجلسنا مطمئنين أن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما سألنا أهل العلم أعطونا الأدلة والعلم أن هذا الرزق بيد الله، وأن لا أحد يتحكم بالرزق، ومهما اجتمعوا الناس لن يأخذوا منك شيء الله كتبه لك، ولو اجتمعوا لن يأخذوا منك شيء الله ما كتبه. لذلك العلم يا أخواتي يجعل في الإنسان طمأنينة، ويسكب السكينة في القلوب، يجعل النفس مرتاحة مطمئنة هادئة البال، تؤدي ما لله عليها، الله أمرنا نفعل، وتفعل ما يجب عليها لله، وهي متوكلة ومعتمدة في قلبها على الله أن ما يأتيها هو من الله، وما يذهب منها هو من الله، فالحمد لله رب العالمين. إذن إحنا نقول مع اشتداد هذه الظلمات والفتن والمؤامرات على الإسلام وأهله، لابد أن نرجع وننكب على العلم، لا سبيل لهدوء البال والطمأنينة إلا بالعلم. من أدلة فضل العلم أن الله شهد الله أنه من أوتي علم فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن نحن محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى أي طوائف أو علوم أخرى. حاجة الناس اليوم يا حبيباتي إلى العلماء، وحاجتهم إلى العلم سواء من العباد، هاي طوائف، في عنا عباد، في عنا أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في أهل جهاد. حاجة الناس للعلماء أشد من حاجتها للعباد، وأشد من حاجتها لأهل الجهاد، وأشد من حاجتها لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لماذا من تجيبني؟ لما نقول إنه حاجتنا الآن للعلماء أكثر من العباد، مع أنه الاثنين رح يكون لله، صح؟ والجهاد هو لله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لله. طب لماذا نقول أن حاجتنا للعلماء أشد؟ لماذا نقول أن العلم مقدم على العبادة وعلى الجهاد وعلى الأمر بالمعروف؟ مش فقط لأنه نفعهم متعدي، ليس بس فقط هذا، لأنه خواتي الحبيبات العبادات لا تصح إلا بالعلم. تخيلوا أنت الآن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأأتي بمفسدة أكبر من المفسدة اللي كانت واقعة. يلا أنا أتيت أنهى عن مفسدة، بدي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فالمفسدة اللي وقعت على هذا أكبر من اللي كانت. وكذلك العابد، العباد اللي يعبدوا يتقربوا إلى الله بالموالد والصلوات، قضاء يوم وقضاء حاجة في جماعة وأنماط غير مطلوبة ولا وردت، وتوزيع أوراد وأذكار خاصة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام من العباد. إذن كل العبادات ولا حتى الجهاد، يلا لما يخرج إلى الجهاد ويقاتل أخوه المسلم وما يكون على بصيرة، والله ما أمرنا أن نقتل المسلمين، الله ما أمر أن تزهق أرواح المسلمين، وهذا اليوم يحدث. إذن إحنا نقول العلم مقدم على هذه العبادات وإن كانت عظيمة، لأنها لا تصح إلا بالعلم. لو جاهد بدون علم سيقع في خطأ، لو جاهد بدون علم سيقع في الزلل، وسيؤدي الجهاد هنا إلى مفاسد أعظم من اللي كانت، صح؟ ويريد أن يصلح الأحوال فيقع في إراقة الدماء أكثر مما كانت، وبقية الأعمال والصلوات، صلاة غير مبنية على علم، يصلي لكن صلاته غير مبنية على علم. تذكروا أنتوا الآن حديث المسيء، صلي فإنك لم تصلي، إذن فيأتي في الصلاة من المبطلات والمفسدات ما يجعلها غير مقبولة. إذن لذلك نقول أن العلم مقدم على العمل، وهذا يا حبيبات الغاليات اهتم فيه الأئمة وأهل العلم. لذلك ارجعوا للبخاري، الإمام البخاري ما الباب اللي بوابه، ما الباب اللي بوابه، بواب باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل، لأنه ما يمكن أن تصح العبادات ولا المعاملات بدون علم. نعم أحسنتي، وهذا الذي استدل عليه الإمام البخاري، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا توجه الناس إلى رعاية العمل الإسلامي بدون علم، يلا انظر الآن كم من الهيئات الإسلامية اللي تمثل الإسلام عندنا تجتمع لعمل حفل يسمى المولد النبوي. كم هي هيئة إسلامية، عمل إسلامي، وهي اللي ترعى الهيئات وهي اللي تشرف عليها، بعدين تجديها جالسة في مجلس في مسرح، تأتي في برنامج كامل للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول له: هل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل الصحابة الكرام أبو بكر، علي، عثمان؟ هل فعلوا عمر رضوان الله عليهم أجمعين؟ هل فعلوا؟ لم يفعلوا. طيب الآن إذا توجه العمل الإسلامي، إذا توجه بناء على العاطفة وبدون العلم، حتى هذا لن يوصل إلى الله، ويقع فيه من المفاسد أكثر من المصالح، يقع فيه من المفاسد أكبر مما يؤدي إليه المصالح. لذلك العلم، العلم، العلم هو عبادة. خواتي الناس تعتقد أني أنا ما أحضر مجلس علم وأتنفل أفضل، هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن العلم صلاة السر كما قالوا أهل العلم، قالوا العلم صلاة السر وعبادة القلب. هذه الركعتين لو أقبلت فيهم على الله بعلم وبصيرة وبإتقان، تتقن الركوع والسجود وتعلمي كيف تخاطب الله سبحانه وتعالى وتعلمي ما قال الله، ويكون مواطئ بين القلب واللسان، أفضل من 1000 ركعة لا تدري ماذا قلت فيها. لذلك انظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكره ابن ماجه، وذكر الألباني في الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم من العلم باب عمل فيه أو لم يعمل، هذا الباب اللي تعلمتيه عمل فيه أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. إذن لابد أن نعلم أن العلم مقدم على العمل، العلم مقدم على العمل. ينبغي للمسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولويات مطالبه، أهم المقاصد في حياتك. كل يوم لابد يكون عندك جزء من التعلم. لقد عد العلماء يوم لا تحصلي فيه علما، قالوا هذا يوم خاسر، لأن طلب العلم من أهم أهداف المسلم في يومه. عندك برنامج، ماذا أفعل فيه؟ لابد يكون له حظ كبير من طلب العلم. وكان صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه حبيباتي، يدعو دعوة متكررة في كل يوم من أيامه بعد صلاة الصبح. ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام في كل يوم بعد صلاة الصبح؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في ما رواه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده؟ ماذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم؟ قالوا قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يلا انظروا، أول شيء سأل الله، أول شيء بعدما سلم من صلاته، من صلاة الصبح، من الأدعية اللي كان يدعوها عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. ينبغي على العاقل أن يستشعر مكانة العلم، منزلته، فضيلته. ما تجلسي لي إني أنا يعني عندي وقت ومش عارفة إيش أعمل في وقتي، لا والله، أجلس منكبة على العلم وأنا أعلم منزلة العلم وأنا لا نعم أنت تعلم أنه قبل التسليم يا حبيباتي هناك موطن لإجابة الدعاء، لكن هذا قالوا أهل العلم أنه كان يدعو به بعد انتهاء من الصلاة، هذا ما قالوا أهل العلم كما قالوا الإمام أحمد وغيره من العلماء. طيب، فلابد أن نستشعر. نعم صحيح، أحسنتي، ما احنا نخلص أذكار الصلاة ونذكر أذكار الصباح، فهي من ضمن أذكار الصباح، صح ولا لا يا حبيباتي؟ طيب الآن أنا أذكر لكم آية، يلا تأملوا معي الآية حتى لا نشعر الآن إنه إحنا نعطي، يعني عارفة الوقت الزائد عندي سأعطيه للعلم. لا، لا يفوتك يوم من الأيام وما تتزودي من العلم، وإلا كما قلنا قالوا العلماء هذا يوم ضايع، هذا يوم خاسر، ما تعلمتي عن الله يوم، هذا يومك ما كان مبارك. لابد كل يوم أن يكون عندي وقت لله، العلم عن الله. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي عندك اللي تتخبط في الظلمات المعاصي لا تعلم كيف تلبس، ولا أن الغيبة حرام، ولا إنها تخضع بالقول حرام، ولا النظر إلى الفاسقات على التلفاز حرام؟ هذه الظلمات اللي تعيشها وبداع وأوراد غير ثابتة، هل تستوي هاي مع اللي الله أعطاها نور؟ نور يا خواتي، نور تمشي به في الأرض، تعلم الحلال، تعلم الحرام، تعلم أن هذا معاصي، هذه طاعة، هل هذا يستوي؟ يقول الشيخ السعدي في تفسيره: أو من كان قبل هداية الله له ميتا، تخيلوا موت، موت، لأنه يا حبيباتي القلب يموت، ما في ناس كثير قلوبها ميتة بس هي ما تشعر، حتى أن أجسادها قبور، هذا الجسد قبر لقلبها بس هي ما تشعر. أو من كان قبل هداية الله ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بإيش؟ يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارف للخير مؤثرا له، مجتهد في تنفيذ هذا الخير الذي يعرفه في نفسه، في أهله، في غيره، عارف للشر، مبغض له، مجتهد في ترك هذا الشر وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي؟ كلما زاد العلم، كلما زاد العلم والتقوى. لحظة خواتي الحبيبات، بس لحظة. طيب، فقلنا أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي؟ كلما زاد العلم، كلما زاد العلم زاد التقوى، كان أقدر من غيره على فعل الطاعة وترك المعصية. ليس كمن يتخبط لا يعلم الخير من الشر ولا الحلال من الحرام. كلما زاد العلم زاد التقوى، وكان أقدر من غيره، هذا الذي نور الله بصيرته وأجلى عنه ظلمات الجهل، أصبح حياته منيرة بفعل الطاعات، نور على نور بفعل الطاعات وترك المعاصي. أصبح ليس متخبط يا خواتي، مرة تتلو القرآن ومرة تغتاب، تأكل أموال الناس، تأكل حقوق الناس، تتعدى على حقوق الناس، هذا ليس، لا يستويان. كلما زاد العلم زاد التقوى، لا يمكن، لا سبيل بزيادة التقوى إلا بزيادة العلم. كل ما زاد العلم كلما زاد التقوى، كلما أصبحت قادرة على فعل الطاعة، قادرة على ترك المعصية. ليس كمن يتخبط لا يعلم الخير، لا يعلم الشر، لا يعلم الحلال، لا يعلم الحرام. طيب، الآن ماذا قال ابن القيم في كتابه في دار السعادة؟ ماذا قال ابن القيم؟ قال: كان ميتا، كان ميتا بالجهل، كان ميتا بالجهل، قلب مات بالجهل، فأحياه الله بالعلم، جعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. الله الله يا خواتي الصورة، متخيل الآن أنت يعني كأنك أنت نور، وكل ما كنت وسط أحد أنرتي لهم الطريق. تتخيل الآن، تتخيل الآن أنت عندك نور وأصبحت مثل المصباح، وين ما وقعتي أضأتي لهم الطريق، أضأتي لهم المكان، أجليتي عنهم كل الظلمات. متخيلة؟ سبحانه وتعالى جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ كمن هو أعمى؟ لا ترى الحلال من الحرام، لا يرى البدع من السنن، لا يرى العلم من الجهل. خلاص، كما اتفق، أكل شرب نام، أكل شرب نام. طب وبعد ذلك؟ تلفاز وطلعات وسهرات، ملابس الله أعلم اللبس اللي تلبسه يكون حلال، الجلسة اللي تجلسها تكون حلال أو حرام، العمل، المال اللي يدخل حلال أو حرام. لا يمكن يا خواتي، هذا الميت يكون ميت بالجهل، قلبه يا خواتي الجاهل ميت بحب الشهوات والشبهات. أسأل الله العلي العظيم يجعل لنا نور في أبصارنا وأسماعنا وفي قلوبنا وفي حياتنا. العلم نور لصاحبه، العلم نور لصاحبه، ضياء له في الظلمات. انظروا ماذا قال تعالى سبحانه، ما أجمل الآيات يا خواتي، والله بس لو نقرأ الآيات تجد فيها جمال. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روح يا خواتي، هذا الدين نور، روح، هذا الدين نور، هذا العلم اللي نتعلمه والله يا خواتي نور بصيرتنا، نور حياتنا، جعل نفوسنا هادئة، جعلنا نهدأ، نطمئن، سكون، كنا كأن ميتين أصبح روح لنا، نشعر إنه أحيانا بعد ما كنا ميتين في الجهل والمعاصي والابتعاد، فأصبح هذا يقربنا من الله سبحانه وتعالى. انظروا للآية الثانية يا خواتي، الوقفة مع الآية الثانية اللي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. طب يلا، الزبد، الشبهات، الشهوات، أمراض القلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يلا انظروا ما أجمل هذا المشهد، صورة جميلة حسية، كأنك الآن يلا بتشاهدي بعينك الآن، متخيل المنظر أمامك، وادي فيه أوساخ، ممتلئ بالأوساخ، نزل المطر من السماء، ولا يزال هذا المطر ينزل بغزارة حتى يمتلئ الوادي. إذا امتلأ يصبح يخرج ما فيه بالسيول، فيخرج معاه كل ما كان في الوادي من إيش؟ من أوساخ وشوائب هذا الزبد. لما امتلأ بالماء حمل كل ما كان فيه من القاع، حتى طفى إيش؟ على الوجه، أخرجه من الوادي. هي إيش يا خواتي؟ كانت موجودة قبل نزول الماء، كانت موجودة في قاع الوادي، لكن الماء أظهرها بعدما زاد وامتلأ وأذهبها، وذهب بالأوساخ وبقي الماء الصافي. يلا تخيلوا معاي الآن، قلبك مثل الوادي، قلبك مثل الوادي، والقلب تبعي وتبعك يا خواتي، قلوبنا لابد رغم عنا إلا فيها شيء من الشهوات. هذا شيء يعني الله خلقنا وخلق فينا تركيبة، إلا يكون فيه عنا شهوات نشتهي، صح ولا لا؟ يعني مهما ما ننزه أنفسنا، إحنا مش ملائكة، فلا بد القلب يكون فيه شهوات، وممكن أيضا أن يدخل شبهة، يعني لا أحد يقول أنا أبدا، فقلبي مثل الوادي، والقلب هذا فيه ممكن يكون حتى أمراض قلوب، مثلا يكون فيه العجب، الكبر، يكون فيه الغرور، يكون فيه حب الظهور النفس، هاي الأوساخ. لما تأتي تتعلم العلم، هذا العلم مثل الماء الصافي اللي نزل من السماء. العلم الصورة الآن، العلم الغزير هذا، كل ما زاد العلم عندك، كل ما زاد هذا في نزوله في قلبك اللي هو الوادي، كلما أصبح في سيل وابل من العلم يخرج ما فيه من أمراض وشبهات وشهوات يزيلها. والصورة الثانية، الحلية من الذهب، تعلموا أن الذهب مختلط مع المعادن والصخور، فيوضع في إيش؟ في بوتقة، تعرض لنار شديد. هلأ وين الذهب الخالص؟ يبقى صح، واللي يذهب مع النار إيش؟ الشوائب والمعادن. إذن هذا الذي شبه الله في قلوبنا، قلوبنا إحنا بنجلس للعلم حتى يزداد الغزارة على القلوب فتتنظف تتطهر. شبه الله تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح، الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، إحنا مثل الأشباح كنا مرضى ما نعلم ما في قلوبنا، شبه ما في الهدى من النفع العام لكثير، العام الكثير النافع اللي نحن نتعلمه الآن بالمطر النافع الضروري لحياتنا. هذا العلم يا خواتي مثل أرواحنا، إذا توقف عنا هذا العلم إحنا نموت، قلوبنا تموت. إذن القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية، في وحدة قلبها متسع للعلم تجلس بالساعات، فهذا سيمتلئ بالماء الكثير بالعلم الغزير. وفي قلوب ضيقة مثل الوادي الصغير حسب سعة الوادي، إذا كان الوادي يتسع ينزل فيه ماء كبير يسع الماء الكثير. طب وإذا كان قلبها ضيق صغير ما تطيق كثير العلم، خلاص يقال العلم سيكون قليل على ضيق القلب. لذلك لابد إنه إحنا نوسع قلوبنا، لابد نوسعها لاستقبال العلم حتى يخرج ما في قلوبنا من الشهوات والشبهات لما يصل لها الحق. هذا العلم مش العلم الآن اللي أنا وياك بنتعلمه بغزارة، كل يوم بتتعلمي معلومات صح ولا لا؟ والعلم هذا بيقولك هذا شهوة انتبهي، هذا حرام، هذه شبهة، صح؟ لما تنزل على قلبك انت خلاص تقبل الحق، لأنه قلبك واسع، قلبك طيب، فيصبح يقبل الحق. العلم يستقر في قلبك، ينزل في قاع قلبك، وكل الجهل والشبهات والشهوات تزول مع العلم اللي الله علمك إياه، فيصبح مثل الزبد الزبد اللي يعلو على وجه الماء كله يخرج، وكذلك الحلية، يبقى قلبك مثل الذهب الخالص، سبائك نظيفة طاهرة، وكل ما كان يخالط هذا القلب من الشبهات والشهوات والأمراض تخرج مع العلم. يا خوات، الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها، إحنا حقيقة نكره هذه الأمور، نكرهها ما نحبها، بس إذا غفلنا عن العلم وأهمية العلم بعد فترة نستأنس بها وتصبح جزء من حياتنا. العلم الآن يعلمنا أن هذا بالبراهين الصادقة والأدلة والكتاب والسنة، يظهر لك أن هذا لابد أن تبغضيه، هذا غير محبوب عند الله، هذا وإنت لو حبيتي لكنه غير محبوب. مرة على مرة، مرة على مرة، لا يزال يمتلئ قلبك بالعلم حتى يصبح طاهر مثل سبائك الذهب. ما أسمع يا أخواتي، إذا أنا سمعت أتوقف للأذان، لكن أنا اللي مأمور بالترديد اللي يسمعه، أنا لا أسمعه. والإرادات الجازمة اللي عندي قدرة الآن، إرادة إني بإذن الله كل شيء أسمعه أطبقه، كل شيء أسمع حرام أتركه، سأترك التلفاز ومشاهدة الفاسقات، سأترك الاختلاط المحرم، سأترك الاستماع إلى الأغاني، سأترك المال البنك هذا سأتركه لأنه في مال محرم، سأترك سأترك. هذا العلم لا يزال يذهب ويضمحل كل ما في قلبك من التعلقات في الدنيا حتى يصبح خالصا صافيا عذبا ما أجمل ما فيه، ويصبح الحق في قلبي والباطل خلاص ذهب واضمحل. إن الباطل إيش؟ إن الباطل كان إيش؟ زهوقا. لذلك قال تعالى كذلك يضرب الله الأمثال. إذا عندنا أمراض في رياء، في عجب، هذه كيف تخلصي منها؟ بالعلم. لابد أن ينزل على قلبك من العلم الكافي حتى تطهري ويصبح نقيا طاهرا من الأمراض والشبهات والشهوات. كذلك عندي في آية أخرى تبين لك أهمية العلم. هذه الوقفات يا خواتي من الآيات، أريد أن أقف معكم على أهمية العلم. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم إيش؟ يتذكرون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هذه الكلمة الطيبة؟ يلا من تقول لي ما هي الكلمة الطيبة؟ ما هي الكلمة الطيبة التي ضرب فيها المثل؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة لا تزال في جذور قلبي، لا تزال أغذيها بالعلم الصافي، العلم من الكتاب والسنة، حتى تصبح شجرة طيبة كالنخلة، وهي نخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء. انظري للكلام الطيب اللي يخرج منها، العمل الصالح، الأخلاق المرضية، تؤتي أكلها كل حين. هذا ثمرتها، ثمرة العلم يا حبيباتي، ثمرة العلم. يعني الآن أنا أنظري للعلم اللي بتتعلمي، لابد أن يثمر العلم اللي يقع في قلبك، لابد أن يثمر في قلبك هاي الكلمة الطيبة. إحنا وحدنا وقلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب ما في ثمر؟ ما في ثمر؟ أليس هذه الكلمة ضربت جذورها في قلبك أصبحت ثابتة؟ طب وين ثمرها؟ وين أرى أنا الثمر تبع الكلمة الطيبة؟ وين يظهر لي؟ على الجوارح يا حبيباتي، على الأعمال. هذه الثمار أنا لا أراها في قلبك، أنا أراها في عملك، في كلامك، الكلام الطيب. الجوارح ننظر، يعني أختي ما فهمتي، طيب قولي لي إيش اللي ما فهمتي؟ الكلمة الطيبة هنا اللي هي كلمة لا إله إلا الله، إحنا الآن وحدنا وهي في قلوبنا، نغذيها بالعلم مثل الشجرة، فلا تزالي تسقي شجرتك أنت حتى يصبح لها أغصان، فروع، أوراق، ثمار، صح ولا لا؟ الآن لا نزال نسقي في كلمة لا إله إلا الله حتى تؤتي الثمر. طب وين الثمر كلمة لا إله إلا الله؟ اتعلمنا اليوم التوحيد وسمعنا محاضرات ولا نزال نسمع محاضرات وتفسير آيات، طب وين الثمر نرى؟ في العمل، في الجوارح، في اللسان، في الأخلاق، كلام طيب، عمل صالح، أخلاق مرضية، آداب حسنة. لا يزال يصعد منك الأعمال والأقوال اللي هي كانت إيش؟ من شجرة لا إله إلا الله اللي ضربت جذورها في قلبك، مما ينتفع منه المؤمن وينتفع منه حتى اللي حول هذا المؤمن. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به وما نهاهم عنه. ضرب الأمثال يا حبيباتي بقربنا المعاني، يعني أنا مش عارفة كيف إنه ستثمر لا إله إلا الله، فقربها لك بمثل الشجرة. قال لك لا إله إلا الله هذه مثل الشجرة اللي ضربت جذورها في الأرض حتى كان عمقها في الأرض أكثر من ساقها فوق الأرض، لذلك أصبحت تثمر. فإحنا ما العلم اللي تتعلمي ما نرى، لكن إحنا نرى حصاد علمك من أقوال وأفعال وأخلاق طيبة. لذلك ماذا قال ابن القيم؟ قال ابن القيم: تأملت هذا التشبيه، رأيت مطابق لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من ماذا؟ أعمال صالحة صاعدة إلى السماء. ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت، بس بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاص فيها ومعرفة بحقيقتها وقيامه بإيش؟ وقيامه يا حبيباتي بحقها ومراعاتها. كل يوم نتعلم، كل يوم نتعلم حق لا إله إلا الله. أن تتعلمي، أن تأخذي بالكتاب، أن تأخذي بالسنة، لابد كل يوم تتعلمي علم حتى تصبح قالبك وداخلك خارجك مسلمة مؤمنة. من رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فيعرف حقيقة الهيئة اللي يثبتها الله. يعني الآن أنا بدي أسألك سؤال، الله ثبت هذه الكلمة في قلوبنا، طب الآن هاي الكلمة لها حق، حق علينا، إيش نفعل؟ نغذيها. كيف يصبح لساني صادق؟ كيف أنا جوارحي ما تعصي؟ لا يمكن إلا إذا غذيتيها بالعلم. كلمة لا إله إلا الله تغذيها كل يوم، كل يوم بالعلم بالأحاديث والسنة، حتى لسانك ينطق بالصدق وجوارحك، ولا تمشي إلا في طاعة الله، ولا تسمعي إلا ما يرضي الله، ولا تنظري إلا لما يرضي الله. كل ما كان في عندك هذا العمل والاجتهاد في العلم، أصبحت هذه الشجرة يرى أثرها عليك بالعلم الصالح والعمل النافع. سأبين لكم أهمية هذا الكلام، أهمية العلم وليش نجلس للعلم. أسألكم سؤال، ما هي شروط صحة العمل؟ ما هي شروط صحة العمل حتى يقبل منك عمل؟ عملك في عندك شرطين للعمل، أي عمل سيكتب لك القبول له في عنده شرطين: الإخلاص والمتابعة. أبدعت، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صح ولا لا؟ طيب كيف يصبح عمل صالح؟ لا يكون صالحا إلا إن كان فيه مخلصا لله، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عمل أن يكون صوابا خالصا، صوابا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، خالصا بنية أن تكون لله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، صح ولا لا؟ طب الشرط الأول الإخلاص لله، طالما في إخلاص، لو أنا أسألك سؤال، إحنا سنعمل بس بدون علم، ما رح أهتم بالعلم بس رح أعمل، وممكن تصلي 12 ركعة، رح تصلي مثلا قيام الليل 20 ركعة، رح أقول إنها قامت طول الليل، لكن ممكن فقدت عندها حواليها الناس تريد أن تقول أنا أصلي، فهنا فقدت شرط الإخلاص. أو إما لا تكون تابعت الرسول عليه الصلاة والسلام. أسألكم سؤال، إذا ما نوت أن يكون خالص لله، لو صلت 1000 ركعة هل يقبل منها؟ بفقدان الإخلاص، ما عندها علم بس بتحب تحكي أنا عملت، أنا تصدقت، أنا أعطيت، فما تعلمت، مو مهتمة بالعلم، المهم أتعبد، ما بدنا مجالس علم، ما بدنا نسمع، تعبنا، أجلس ساعة ونص أسمع داعية، أجلس ساعتين أتعلم، هذا صعب علي. طب ما أنت هنا فقدت شرط مهم، انتقلت من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ما في شيء بيحطم العلم والعمل مثل الرياء، رياء الشرك ولا رياء الإخلاص، التسميع بالعمل. سمعت، عالمنا، حفظت، فعلت. طيب ماذا قال تعالى؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد إيش؟ العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الله سيشكر للمخلصين، والإخلاص لا يمكن تحقيقه بدون علم. طب صلت وبدون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تتبع أهل البدع يعلموها كلام تقول بين الصلوات ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما يفعل القبيسيات. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن إحنا مأمورين باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن ماذا نفعل؟ لابد أن نتعلم الحق من الباطل، الاتباع من الابتداع، إخلاص النية من عدم الإخلاص، متى يكون عملي فيه رياء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك لابد أن نحرص على إخلاص النية، لابد أن نحقق شروط العمل حتى يقبل منا. وهذا كيف يكون بدون علم؟ كيف ننوي بالأقوال؟ كيف ننوي بالأعمال؟ كيف نحقق الإخلاص في النية؟ كيف ننوي أن نرضي ربنا؟ كيف لا ألتفت للناس؟ كيف يتساوى ما في باطني مثل ظاهري؟ ما أريد سمعة ولا تسميع، لا أقول أعطيت، لا أقول حفظت، لا أقول فعلت. هذا خواتي الحبيبات لابد أن يكون له علم. إحنا الآن أقول لكم اللي لابد نتحلى فيه من العلم، اللي سألتي خواتي فيه أسئلة ما ينفعها أجاوب الآن، يعني هدول من المبتدعين باختصار، أهل بدع يقولوا أقوال ما قالها الله، يقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يدعوا إنه إحنا مأمورين بأمور إحنا مش مأمورين فيها، يبتدعوا، يأتوا بعبادات. هؤلاء المبتدعين أهل الأهواء يعبدوا الله بالذوق، أي شيء يستحبوا يفعلوا بغض النظر في دليل أو ما في دليل، فهذا إحنا مش مأمورين فيه. إذا صليتي ركعتين مقبلة فيهم على الله، لا تلتفتي فيهم لا بقلبك ولا بوجهك، تعودي كما ولدتك أمك. مش مطلوب مني أصلي 20 فيها ابتداع، واضح خواتي؟ فلا بد الآن هذا يكون بالعلم. اللي نرجو فيه أن نتحلى في طلب العلم، واللي مطلوب منك مش كثرة المتون ولا كثرة يا خواتي الحفظ ولا كثرة حمل الكتب، هذا مش مطلوب منك. مش مطلوب منك تضلك تقولي لي أنا أحفظ المتن هذا 10 مرات، هذا مش مطلوب. المطلوب منا نتحلى بأخلاق معينة، أنا تحلى بأمور في خلال طلب العلم. أهم شيء تتحلي فيه في أثناء طلبك الخشية، مش بالكثرة يا حبيباتي. إيش حقق عندك العلم السابق؟ هل عندك خشية من الله؟ هل عمرتي ظاهرك وباطنك بخشية الله؟ هل حافظتي على الدين وحافظتي على شعائر الإسلام وأظهرتي السنة ونشرتيها بالعلم والعمل والدعوة وتمسكتي وكان عندك سمت وعندك خوف ولزوم شيء الله أمرك فيه الخشية؟ فعل ما أمر الله وترك ما نهى، هذا لا بد أن يكون على علم. ما يأتي الخشية بدون علم. لماذا؟ ما هو تعريف الخشية؟ ما تعريف الخشية؟ ما هي أصل الخشية؟ الخشية هي الخوف من الله على علم، الخوف اللي قرين العلم، لا يكون خوف فقط. خطأ يا خواتي، الخوف فقط لا يسمى خشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن العلماء بالعلم أصبحوا يخافوا على علم، خوف مقرون بالعلم. فأترك ما أترك على نور من الله، وأفعل ما أفعل على نور من الله، فألزم في سري وعلني الخوف من الله، مراقبة الله، دوام التحلي بهذه الأخلاق، الخشية، الخوف من الله على بصيرة وعلم، دوام المراقبة، التحلي بمراقبة الله في السر والعلن، تسيري إلى الله بين جناحين الخوف والرجاء. لابد أنك تكوني بجناحين، اوعك تخلي الرجاء عندك عالي أو الخوف عالي، خطأ. إذا أقدمت على طاعة ارجي الله أن يتقبلها، لكن إذا كنت تفعلي شيء لا يحب الله لابد أنك أنت هنا تخافي، واضح؟ فلا بد أن تقبلي على الله بكليتيك وبكليتك، في قلبك، في قالبك، يمتلئ قلبك بالمحبة، لسانك بالذكر، الاستبشار، الفرح، السرور بأحكام الله وحكمه. الثالث، لابد أنك تخفض الجناح، ولا في خيلاء ولا كبر ولا كبرياء. مش معني أني أنا بتعلم أنا صرت أحسن من غيري. احذري يا أختي من داء الجبابرة اللي هو الكبر، الحرص، الحسد، هذه أمراض أصول الخطايا. الكبر، الحرص، الحسد، هاي ذنوب عظيمة جدا، لابد طالب العلم أن يبتعد عنها، يتحلى بالخشية، بمراقبة الله، يبعد عن الخيلاء والافتخار على الناس. إني والله أنا بتعلم صرت أرى العصا من فوق، لا هذا خطأ، أنت ما عبدتي ولا طعتي إلا برحمة الله. فلابد أنك أنت تجدي في نفسك التواضع، ولا تحسدي ولا تتكبري ولا تحسدي. والكبر هذا داء عظيم قد يحرمك العلم. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها إيش غافلين. طالب العلم لابد أن يتحلى بالقناعة والزهادة، لابد أنك تزهدي بالحرام، تبتعدي عن حماه، تكفي عن الشبهات والشهوات، لا تطلعي فيما في أيدي الناس. التحلي بالرفق، دائما العلم يزيدك رفق، هدوء نفس، طمأنينة، رقة، كلام جميل، أسلوب جميل. التزم الرفق في قولك، ابتعدي عن الكلام إيش اللي فيه جفوة وقسوة في الخطاب، بالمعاملات. اعرضي عن مجالس الإيش اللغو اللي تريد أن تتعلم عن الله وتسمع المجالس وتنتفع، لابد أنك تعرضي عن مجالس اللغو. إياك أن تطئي فراش ناس كل مجالسهم تغشاها إيش النميمة والخوض في الأعراض وقال وقيل وإضاعة الأجور. اللي تريد أن تتعلم عن الله، الله هذا العلم يريد قلب إيش؟ يريد قلب إيش؟ طاهر، نظيف، صافي. فنسأل الله عز وجل بصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرزقنا يا خواتي الإخلاص في القول والعمل، يهدينا هذه أخلاق طيبة، يصرف عنا سيئها. لابد أن نجتهد في طلب العلم، لابد أن نشعر بلذة طلب العلم، نشعر أنه له قيمة. هذه الآيات وهذه الأحاديث دلتنا على أن هذا عبادة عظيمة، طلب العلم. لنا في الصالحين قدوة. وأختم لكم في ختام المحاضرة عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكبد المشاق والحر والبرد والظروف حتى يتعلم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر الأمة عن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان لما يبلغ الحديث عن الصحابة يذهب له في عز الحر يا خواتي في وقت القيلولة، شدة الحر، وقت ما يقيلوا الناس ويناموا في وسط النهار، يطرق الباب يجد هذا اللي يريد منه الحديث نائم. إيش يفعل ابن عباس؟ إيش يفعل رضي الله عنهما؟ يقف على بابه. إحنا الآن مش واقفين على الباب، إحنا جالسين الحمد لله على الأسرة وعلى الأماكن المترفة ونسمع. لا، كان يجلس على بابه بالساعات يذوق حر الشمس حتى يستيقظ الصحابي اللي يريد أن يسمع منه الحديث. فلما يستيقظ هذا الصحابي ويرى ابن عم رسول الله جالس عند الباب ينتظره، ينتظره عشان يتعلم منه حديث، وحبر الأمة، تخيلوا شو العلم اللي عنده. فيقول: إني كرهت أن أوقظك، أوقظك فيقول: هلا أخبرتني فأتيتك، أنت ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. تخيلوا التواضع لطلب العلم، تخيلوا اللي عنده علم يتعلم لو مسألة بسيطة. لذلك يا خواتي الحبيبات، نختم محاضرتنا إنه العلم يستحق أن نجلس فيه الساعات الطوال، نتحمل فيه المشاق، ندبر فيه الأمور، نشعر في اللذة، نستشعر عظمة هذا الأجر اللي نأخذه في طلب العلم. خواتي الحبيبات، هذه عبادة عظيمة، لابد من تحمل المشاق، الصبر، حتى ننال الشرف. لا تقولي لن أسمع، لا تقولي لن أنتفع، والله لتنتفعي إذا كنت صادقة مع الله، والله لو صدقت الله لتنتفعي. اجتهدي في الجلوس لطلب العلم، اجتهدي في تحصيل طلب العلم النافع حتى تتحققي وتنالي وتحصلي على مراتب العلم في الدنيا والآخرة. يا أختي الحبيبة، لا تنال الجنة براحة الأبدان، لابد أن تجتهدي في تحصيل العلم حتى تصلي لأعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لابد، اللي تريد هاي المنازل، اللي تريد صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفع بالراحة، ما ينفع. فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طوال إيش طول حياته. فلا بد أن نتعلم ونعلم ونصبر على طلب العلم. أسأل الله العلي العظيم ينفعكم بهذه الكلمات البسيطات، أسأل الله العظيم يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعمل متقبلا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع مع كلمة المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد، اللهم اجمع قلوبنا على دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمورنا لخير الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكيها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الوباء والبلاء عن الأمة المحمدية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.